خلونا ناخذ قوانين القرود. ها، لها قصة نظرية قوانين القرود، اكتبوها، مو موجودة عندكم. أول شيء القصة لقوانين القرود، أن مؤلف النظرية هذه أول ما كتبها نزلها في مجلد جامعة هارفارد كبحث علمي، والبحث لاقى قبول ممتاز في الأوساط العلمية وصارت له سمعة طيبة. حاول ينشره ككتاب، دور النشر رفضت لأنه هو شخص ما هو معروف، أظن اسمه أوين، فما هو معروف. حاول يمكن مع 20 دار نشر كلهم رافضينه، فراح حق واحد اسمه بلانشارد. بلانشارد درسني أيضا، كين بلانشارد صاحب نظريات مشهورة ومؤلفات بالملايين مبيعاتها. بلانشارد شايب وحبيب ويتعامل معنا إن عياله، فشخصية جدا محبوبة. بلانشارد عنده نظرية مشهورة جدا اسمها الون مينت مانجر. الون مينت مانجر المدير ابو دقيقه واحده، يعني فاذا انت كمدير ما عندك الا دقيقه واحده للموظف، شو تسوي في الدقيقه هذه بحيث تحفزه وتوجهه دقيقه واحده؟ نظريه عجيبه جدا، وهو يطرحها على شكل قصه الواحد مدير ابو دقيقه واحده وشلون قاعد يتعامل مع موظفينه. صاحبنا صاحب نظريه القرود لما عجز انه ينشر كتابه، تذكرون امس قلت لكم احسن طريقه للنجاح انك تلصق بواحد ناجح، فاختار بلانشارد، وبلانشارد رجل ناجح، فاختار بلانشارد وراح كلمه قال ايش رايك تطلع الكتاب معي. بلانشارد قرا الكتاب وعجبه، يعني هو قرا النظريه وعجبته جدا فوافق، فطلعوا الكتاب مشترك سموه ذا وان مينت مانجر ميتس المدير ابو دقيقه واحده يقابل ميتس ذا مانكي يقابل القرد. فهذا اول كتاب صدر في هذه النظريه. طبعا بعدين صدرت عده كتب، صارت لها افلام وصارت قصه، للاسف كلها ما وصلت العالم العربي مع ان صار لها يمكن حوالي 15 سنه. هذا من مشاكلنا في نقل المعلومات والنظريات، ما زالت تدرس النظريات القديمة في التخطيط. نظرية جدا جميلة، طبعا الفيلم أجمل وأجمل، يا ريت كان عندي نسخة منه بس ما صار فرصة أجيبه، اسمه The Monkey Law، قوانين القرود. نرجع لنظرية القرود، قال أي عمل من الأعمال، أي عمل، بنسوي معرض، عشان نسوي معرض لازم نشكل لجنة لتدير المعرض، لازم نختار المكان، لازم نختار الموعد، لازم نتصل بالجهات، لازم نحدد الرسوم، لازم نجهز لحفل الافتتاح إلى آخره، صح؟ أي عمل راح نسويه راح يمر بخطوات. والله قررنا نطلع جهتنا راح تطلع رحلة عمره، طيب لازم نشكل جهة مسؤولة عن البرنامج، شكل جهة مسؤولة عن الحجوزات وهكذا، وبعدين لازم نحجز فندق، لازم نبلغ الناس، لازم نسوي حفل تعارف إلى آخره، خطوات. أي عمل من الأعمال هو خطوات. الآن العمل إما توه بادي وبالتالي سنخطو الخطوة الأولى، أو العمل ماشي وصلنا إلى نقطة معينة والنقطة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها واقفة بعدها ما صارت. تعريف القرد، القرد هو الخطوة التالية. إذا كتبوا هذا القانون الرئيسي الأول، فإذا عمل في 15 خطوة وصلنا الخطوة السابعة، ما هو القرد؟ القرد هو الخطوة الثامنة، فبالتالي أي خطوة بعدها ما صارت هذا اسمها القرد. إذا نحن قاعدين نحاول نصل إلى مفهوم، ما هو التفويض؟ التفويض إن الخطوة الجاية ما تضيع، ما الهدف من التفويض؟ بدل ما أسويها أنا أسلمها لشخص يسويها. طيب من هو هذا الشخص؟ وهل هذا الشخص مناسب ولا لا؟ طيب في بعض الخطوات مفروض نلغيها ما لها داعي، في بعض الخطوات أو كل المشروع مفروض نقتله خلاص ما في داعي له. النظرية تعطيكم المبادئ الرئيسية في التعامل مع كل هذا الكلام. فإذا المبدأ الأول أن القرد هو الخطوة التالية. المبدأ اللي طلقنا منه قلنا لا تنجح بمفردك، حاول تنجح مع غيرك، وبالتالي الإنسان الواعي إذا كان عنده أعمال كثيرة، إحنا نسميها قرود كثيرة، قلنا الأعمال هي قرود، فكل ما كثرت القرود اللي على رأسك يا أسامة، إذا لقيت ناس تعطيهم شواذيك قرودك راح يصير عندك وقت أكثر وتقدر تنجح بشكل أفضل. إذا لا تحاول تشق طريقك في الحياة لوحدك، حاول تدور لك ناس يساعدونك في حمل الأعباء معك عشان تقدر تنجح زيادة وتقدر تحقق أرباح جيدة في حياتك المادية والمعنوية. طيب القانون الثاني أو المبدأ اللي بعد هذا، أن كل قرد له صاحب واحد، كل قرد له صاحب واحد. ما معنى هذا الكلام؟ ما يصير شغلة واحدة ماسكها اثنين، ما يصير، حتى لو في اثنين بيشتغلون فيها لازم واحد هو المسؤول، وهذا من الأشياء اللي تضيع القرود أو تضيع الأعمال، وبالتالي كثير من أهدافنا ما تتحقق. كل قرد له صاحب واحد، وبالتالي أي عمل بتخططون له، أي عمل بتوزعونه حددوا. عندكم كذا ولد في البيت مثلا، طيب يا أولاد لا تنسون تسكرون التلفزيون قبل لا تنامون، آخر واحد يقوم يسكر، أو فلان أنت سكر التلفزيون قبل لا تنام، وهكذا. إذن كل قرد صاحب واحد، إذا ما صار له صاحب واحد ممكن يضيع. فهو قاعد يعطينا الآن مبادئ التفويض بس بطريقة جدا لطيفة. طيب القرد منه صاحبه؟ صاحب القرد هو أقل مستوى إداري ممكن أن يرعاه، صاحب القرد هو أقل مستوى إداري ممكن أن يرعاه. عندنا شغلة ممكن يسويها وكيل الوزارة المساعد، ممكن يسويها المدير، ممكن يسويها رئيس القسم، ممكن يسويها موظف. منو صاحب هذه الشغلة حسب النظرية هذه؟ موظف. بسيطة جدا. إذا في شغلة أنت تقدرين تسوينها وموظفة عندك تقدرين تسويها، منو مسؤول عنها؟ الموظفة. دائما القرد منو مسؤول عنه؟ منو صاحبه؟ أقل مستوى إداري ممكن يرعاه. وبالتالي إذا في شغلة أنا أقدر أسويها وسكرتيري يقدر يسويها، لازم ما أسويها، لازم أعطيها سكرتيري. المشكلة الكبيرة إن الناس قاعدة تسوي أشغال غيرها، والمدير ولا رئيس القسم قاعد يسوي أشغال موظفينه، وأحيانا الشخص قاعد يسوي شغل سكرتيره، وهذا خطأ. وصح إني أنا لأن والله ما عندي شغل أقوم أسوي شغل غيري، خلنا أخطط، خلنا أبني علاقات، خلنا أفتح آفاق جديدة للعمل، لكن كمبدأ منو اللي مسؤول عن الشغلة؟ أقل مستوى إداري ممكن أن يرعاها. إذن هذا مبدأ رئيسي. قانون آخر من قوانين القروض أن الناس عندهم هواية توزيع قروض. أذكر بالفيلم، الفيلم أول ما يبدأ في شركة كبيرة وفيها ممر كبير، ناس رايحة جاية، يدخل واحد من الباب ومعاه مجموعة قروض. طبعا القروض ليش هو اختار القروض؟ أكو قروض صغيرة، أكو قروض شمبانزي، أكو غوريلا، أكو عوائل من القروض، قرد وقرده وعندهم عيال. فهذا ماشي وقرود ماشي على واقف على راسه وعلى كتفه، واثنين ماسكهم وثلاثة ماسكين بهدومه واربعة خمسة واشين وراه، وداخل في الشركة وقف يسولف مع واحد. أثناء السوالف في قرد من كتفه نط للشخص اللي أمامه. شنو معناها؟ أعطاه شغلة، قال له يا فلان ايش رايك سوي لي شغله الفلانيه؟ قال له خير. راح القرد مني للشخص المقابل، مشى شوي قاعد يسولف مع واحد ثاني، سلم الشمبانزي حطه بايده ومشى عنه. الناس عندها هوايه توزيع قروض، وفي ناس عندهم هوايه تجميع قروض. شوفوا نفسكم انتم وين. فلاحظوا فكره النظريه، ها الواحد ما ينساها لانه قاعد يتذكر قضيه القروض، انه انت في ناس عندهم هوايه تجميع قروض. هذا وصل طبعا بعد ما وزع كذا قرد، وصل غرفه، دخل على صاحب الغرفه ولا هذا مسكين قاعد يكتب وفوق راسه ثلاث اربع قروض والغرفة متروسة قرود. هذا من النوع اللي ما يقول لا، اللي كل شيء حاضر ومن عيوني، فالناس ترمي عليه ما عندهم مشكلة. فقعد عنده شوية وقام خلى كل قروده عنده، طلع بروحه ما عنده شغل. يطلع رئيس القسم فاضي شغله، اكو ناس عندها شغل، عندها هواية توزيع قروض. انتم من اي نوع؟ هل انت من النوع اللي تجمع قروض؟ دير بالك، انتبه. بعلمكم مبدأ كتبوه تحت هذا شوية، كل ما فتح عليكم الباب احد معناها عنده قرد بيعطيكم إياه. كلما فتح الباب في قرد قادم، زين. وكلما رن التلفون كتبوها أيضا، أي تلفون يرن حسبوا حسابكم في قرد جاي بالأسلاك في شغل. عدل، مو يتصلون فيك فلان ايش رايك تسوي كذا، زين. اي ليش؟ لان تدرين في شغل بيجي. ايضا في قاعده مهمه راح نتكلم عنها بعد شوي، خلينا نشوف بعض القوانين الاخرى. من القوانين المهمه اطعم القرد او سلمه لمن يطعمه او اقتله. زين، شلون نتعامل مع القرد؟ واحده من ثلاث حالات، اما اني اطعمه او اعطيه لمن يطعمه او اقتل هذا القرد. خلونا نتخيل التالي، احنا في بنك، واحد جاي بياخذ قرض بس ما عنده المؤهلات اني اخذ قرض، فجاني صاحبي وكذا، مش لي المعامله دكتور، ما اقدر امشي لك، الله يخليك وكذا وزين، وترى بس موافقه منك. قلت له ما اقدر، ممنوع. شو يصير على عاده؟ مع الحاحه اقول اروح شوف فلان، يروح يشوف فلان، مع الحاحه روح شوف فلان. ايش قاعد يسوي هذا؟ قاعد يضيع الوقت على الجميع. اذا ما قتلنا القرد اللي ما يستحق الحياه، هذا القرد راح يضيع اوقات جميع الناس. اذن امامي خيارات، الخيار الاول اذا شغله تصير واقدر اسويها مفروض ما احولها على واحد ثاني. هذا معنى اطعم القرد، يعني سوي الشغله انت مسؤول عنها، سوها، هذا قردك انت اطعمه. اذا ما هو قردك، قرد شخص ثاني، فاحول اقول الله يا عبد الرحمن الله يخليك، انا هذه الشغله ما هي عندي، عندك، رجاء نخلص فلان، فاحوله لمن يستطيع ان يطعمه. أو أقول له اسمع ترى هذه الشغلة ما تمشي، الوحيد اللي يقدر يستثنيها الوزير، لا تضيع وقتك، لا تروح عند أحد ثاني، ما أروح أحاوله من واحد لواحد لواحد لواحد، قاعد أضيع وقتي وقتهم، أحاوله للشخص اللي يقدر يسويها. بالطريقة هذه وفرت على الزبون أو المراجع ووفرت على جميع الموظفين الآخرين الوقت. لاحظوا التفويض، إذا ما صار طريقة سليمة وحولناه إلى شخص ما يقدر يسويه راح يضيع وقت. طيب، أو الحل الثالث إذا شغلة ما تصير، يعني حتى الوزير إحنا نعرف إنه ما يستثنيها، وصاحبي ملح أحاول عند أحد، شغلة ما تصير. بعض الناس ما ينهي الموضوع، بعض الناس عشان بس يريح نفسه روح شوف فلان يمكن يساعدك. ليش أضيع وقت صاحبي ووقت فلان؟ ليش؟ إذن إما أسوي الشغلة أو أعطيها لمن يستطيع أن يعملها أو أنهيها، خلاص ما تصير. هذا معنى أطعم القرد أو سلمه لمن يطعمه أو أقتله. طيب قبل ما ننتقل لكيف تقضي وقتك خلونا نعلق لكم على بعض التعليقات الرئيسية على قوانين القروض. قوانين القروض لما جاءت بالطريقة هذه وضحت كثير من الأشياء. تذكرون لما احنا تكلمنا عن التفويض قلنا في قضية التفويض قلنا ان انا سلمت مهمة، هذه المهمة قد تكون مهمة صغيرة، الله يخليك تأكد ان الجماعة ينظفون المكان بشكل جيد، هذه مهمة صغيرة جدا، غير الله يخليك المعرض مسؤوليتك، هذه مهمة كبيرة. لو حاولنا نطبقها على نظرية القروض في مهام صغيرة، شادي صغير، قرد صغير أسلمه لغيري، وفي مجموعة قروض عائلة كاملة، المعرض هذا عائلة كاملة من القروض، ففي هالحالة أنا قاعد أسلمه مهمة كبيرة. طيب أيضا من القوانين المهمة لهذا أن هذا التفويض لا يلغي المسؤولية، كتبوا هذا القانون الله يرضى عليكم، التفويض لا يلغي المسؤولية. لما أنا أكلف الأخ غازي بمهمة وما سواها ما أقدر أنا أعتذر أمام الجهة اللي متحاسبني وأقول أنا والله ماني ذنب أنا أعطيتها غازي ما سواها، ما يصير، لأن كون كلف ناس بمهمة ما سووها ما ألغت عنا المسؤولية، تبقى مسؤوليتك. ليش ما حاسبت؟ ليش ما تأكدت؟ ليش ما دققت؟ ليش ما تابعت؟ فإذا عندك مبدأ رئيسي أن التفويض لا يلغي المسؤولية. طيب كتبوا هذه بعد لو سمحتوا. عندنا مبدأين، مبدأ اسمه التشجيع ومبدأ اسمه التوجيه. في تعاملي مع اللي معاي سواء موظفيني أو أولادي دائما حفظوها الله يرضى عليكم، سهلة جدا، هذه تابع قضايا التفويض ما لها علاقة بقضية القروض لكن تابع لقضايا التفويض. اللي أمامي سأتعامل معهم إما بالتشجيع أو بالتوجيه أو بالتشجيع والتوجيه أو لا تشجيع ولا توجيه. هني عندنا التشجيع مرتفع والتوجيه منخفض في المربع الأول، هذا في المربع الأول عندنا التشجيع شنو نوعه؟ مرتفع والتوجيه منخفض. هذا الشخص إذا بتعامل معه بقول له يعطيك العافية ويلا همتك وما شاء الله عليك وتقدر إن شاء الله بس حاول، ما أعطيته أي توجيه، ما قلت له سو كذا بالطريقة الفلانية بالوقت الفلاني. التوجيه معناها متى وكيف وأين وكم راح يكلف، قاعد يعطيه تعليمات. التوجيه تعليمات ومراقبة متابعة مباشرة، التشجيع تحفيز. من الذي يحتاج هذا المربع؟ هل إذا كان عندي إنسان متحمس وكفؤ يحتاج يكون هنا؟ لا، من اللي يحتاجه؟ يحتاجه الإنسان اللي محبط أو مهزوزة ثقته بنفسه، لكن بشرط أن تكون كفاءته عالية. إذن إذا كانت الكفاءة عالية بينما الحماس منخفض راح أمارس ماذا؟ تشجيع. عندي ولد ذكي وشاطر ولو درس ينجح ما عنده مشكلة، لكن مل، هذا يحتاج قعدة ودرسه ولا يحتاج تشجيع؟ هذا ما يحتاج توجيه. هذا الغلط اللي قاعد يغلطون الناس، انه يأتي لواحد كفؤ ويعطيه تعليمات. خلونا اترك هذا شوية، خلونا ننطلق المربع رقم ثلاثة. مربع رقم ثلاثة سنعطي توجيه مرتفع وتشجيع منخفض. منو اللي يحتاج هذا؟ كفاءته شنو نوعها؟ كفاءة منخفضة وبينما الحماس مرتفع، صح؟ فإذا عندي ولد أو عندي موظف متحمس ويبي ينجح ويبي يسوي ويبي لك ما هو عارف شلون، هذا ما نعطيه كلام عافية عليك وما قصرت ويلا همتك ودير بالك، هو ما محتاج هذا، محتاج توجيه، يحتاج واحد يعلمه شلون يرتب كتابه وشلون يمشي بالخطوات وشلون يعبي النموذج. عرفنا زين التوجيه المرتفع والتشجيع المرتفع يعطى اذا كانت الكفاءه قليله والحماس ايضا قليل او وسط، واحد حماسه نص نص وكفاءته نص نص، نعطيه الاثنين نشجعه ونعلمه. طيب من الذي لا يحتاج لا تشجيع ولا توجيه؟ اللي كفاءته عالية، مربع رقم أربعة، الكفاءة عالية والحماس عالي. عندي ولد ده ما شاء الله بروحه يدرس منه ومن نفسه وما شاء الله درجاته دائما ممتازة، إيش حقه أوقف على رأسه؟ خلوه، لا تتدخلون بشغله يمكن تخربون شغله. خلوه، بعض الناس تعال تعال ورني واجباتك، ايش حقه يوريك واجباته؟ تركوه، موظف ما شاء الله اداءه عالي، ايش حقه اقعد عليه؟ هذا اعطيه بس اعطيه مكافآت، امشي له زياده، امشي له على الهواء، امشي له بونص، زين اعطيه مكافآت ما تدخل، اتفرج بس، ما يحتاج لا تشجيع ولا توجيه. شنو علاقه هذا بالموضوع اللي هو موضوع التفويض؟ منو اللي فيهم نعطيه تفويض؟ بس اربعه بس هني التفويض. انا ما اعطي تفويض لشخص ما هو متحمس ولا شخص ما يعرف يسوي شغله. عرفنا الفكرة؟ لماذا يفشل التفويض؟ لأنه قاعد يعطى لإنسان إما كفاءته قليلة أو حماسه ضعيف، اللي كفاءته قليلة ما راح يعرف يسويها، راح يلخبط لك إياها، واللي حماسه قليل ما عنده همة يسويها وبالتالي ما راح يسويها. إذن التفويض يعطى فقط للمربع رقم 4. عرفتوا الفكرة؟ وبالتالي إحنا كأولياء أمور أو كمسؤولين من المبادئ الرئيسية لا تعاملون جميع الموظفين ولا جميع أولادكم بنفس الطريقة. خطأ أن يعامل الأولاد أو الموظفين كلهم بنفس الطريقة بالقيادة، وإنما سأعطي لكل واحد حسب كفاءته وحماسه. تالي هذا وعي، هذا فائدة مثل هذه الدورات، هي كلام هذا معروف لكن الآن بس رتبة. الآن من الحين وصاعد تعلموا هذا المبدأ وكتبوه، الله يرضى عليكم. من أكبر الأخطاء قيادة جميع الناس بنفس الطريقة، من أكبر الأخطاء أن نقود جميع الناس بنفس الطريقة، سواء كان الناس هذول موظفين عندنا ولا كانوا أولادنا، خطأ أن نقودهم بنفس الطريقة. أن نقود الناس بنفس الطريقة، من أكبر الأخطاء أن نقود جميع الناس بنفس الطريقة. الصواب أن نقود كل واحد حسب وضعه. مهمة جدا هذه النظرية، هذه مهمة جدا لأن تصحي الواحد. خلاص من اللي شفناه أن أولياء الأمور يتعاملون مع الجميع بنفس الأسلوب. في شيء اسمه عدل وفي شيء اسمه تعامل. العدل نعدل بينهم، في التعامل نعطي كل واحد حسب حاجته. طيب أكد على شيء بديت فيه، أنا هدفي بالإضافة أعطيكم إدارة الوقت، لكن التدريب له ثلاث أهداف رئيسية، ثلاثة أهداف رئيسية للتدريب الصح. طبعا مشكلتنا في العالم العربي تدريب مو صح، في خلل شديد. التدريب الصح له ثلاث أهداف: إعطاء معلومات، أعرفكم على نظرية القروض، أعرفكم على هذا معلومات واحد ما يعرفها تعلمها، أيضا تعويد على مهارات، التعويد على مهارات، وبالتالي راح أعطيكم بعد شوية نماذج تعبونها وتستغلون فيها، ممكن تستعملونها بعدين مرة ثانية، هذا تعويد على المهارات. والشيء الثالث تغيير اتجاهات أو تغيير سلوك في قناعات معينة الناس ماشي عليها، يمكن ماشي بحياته ما قاعد يفكر. تحديد المواعيد النهائية deadlines، موعد الموفر الثالث الروح الإيجابية، الموفر الرابع تكلمنا عنه هو التفويض. والتفويض طبعا ما يحتاج دورة كاملة، بعض الناس سوونا دورة كاملة، ما يحتاج دورة كاملة، كل هالكلمتين المبادئ الرئيسية. انتبهوا بس بشكل رئيسي ان لا تاخذون شغل مو لكم، هذا اهم شيء. وفي نفس الوقت اذا شغل مفروض يشتغلون اللي تحتكم حوله، دائما اي شغل لازم ياخذ اقل مستوى اداري ممكن يتولى.